بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. من كتاب كفاية الراغب في شرح هداية الطالب، قال المؤلف رحمه الله: من كتاب الصيام إلى قوله: والعاشر الإغماء ومثله السكر إن تعدى به إذا عمى جميع النهار، بخلاف ما إذا انتفيا لحظة منه كما مر، لأنهما في الاستيلاء على العقل فوق النوم ودون الجنون، فكان وسطا بينهما فلم يلحق بالنوم حتى لا يضر مستغرقهما، ولا بالجنون حتى تضر لحظة منهما. ومن جامع في رمضان بشرطه المار تعلق به خمسة أشياء: أولها الإثم، فقد أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير مرض ولا رخصة لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه والثاني بطلان صومه كما تقدم، والثالث وجوب إمساكه عن مفطر في رمضان فقط دون نحو نذر وقضاء، وكذا لو كان فطره فيه بغير جماع إذا لم يعذر به، كما إذا أفطر بغلط كأن ظن بقاء الليل فأكل، أو نسي تبيت النية، أو أفطر يوم الشك وبان من رمضان لحرمة الوقت وتشبها بالصائمين. وليس الممسك في صوم شرعي لكنه يثاب عليه فيأثم بالجماع ولا كفارة، وندب إمساك لمريض شفي، ومسافر قدم أثناء النهار مفطرا، أو وحائض طهرت أثناءه. والرابع قضاؤه أيما أفطره بالجماع من رمضان على الفور لتعديه بالفطر، أما إذا لم يتعد به فلا تجب الفورية في قضائه إلا إن ضاق، ويجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب كنذر وكفارة بنحو مرض أو سفر أو ترك نية أو بنحو حيض لا بجنون وسكر لم يتعد به. والخامس الكفارة متكررة بتكرر الإفساد، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، فصوم شهرين مع التتابع إن عجز عنه، فإن لم يستطع لهرم أو مرض فيطعام 60 مسكينا أو فقيرا، فيعطى كل واحد مدة من غالب قوت البلد بنية الكفارة. ولا يجوز صرف الكفارة لمن تلزمه مؤنته، ولو عجز عن جميع الخصال المذكورة استقرت في ذمته، فإذا قدر على خصلة منها دفعها كما لو كان قادرا عليها وقت الوجوب، فإن قدر على أكثر رتب
على أكثر رتب
وله العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة الغلمة وهي بمعجمة ولا من ساكنة شدة الحاجة للنكاح. ويجب على من أفطر في رمضان لعذر لا يرجى زواله ككبر مد لكل يوم منه إن كان موسرا بلا قضاء، وإن قدر عليه بعد لأنه غير مخاطب بالصوم. ويجب المد مع القضاء على مرضع وحامل أفطرتا للخوف على الولد بأن تخاف الحامل من إسقاطه، والمرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد، فإن خافتا على أنفسهما أن يحصل لهما من الصوم مبيح تيمم وجب عليهما الإفطار والقضاء بلا فدية. ويلحق بالمرضع في إيجاب القضاء مع الفدية من أفطر لإنقاذ آدمي معصوم أو حيوان محترم مشرف على الهلاك، فيجب عليه الفطرة إذا لم يمكنه تخليصه إلا بفطرة،
لأنه الحمد لله مكرمنا بشريعة المطهرة وأحكامها المقررة المنورة، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى سيد أهل الدنيا وسيد أهل الآخرة، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأهل محبته واتباعه واقتفاء الآثار على ممر الأعصار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يدي الكريم الغفار، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم. وبعد، فيتحدث الشيخ عليه رحمة الله تعالى عن بقية المفطرات والمبطلات للصوم وما يلزم ويترتب على بعض ذلك، فذكر العاشر من مبطلات الصوم الإغماء، ومثله السكر، قال إن تعدى به إذا عمى جميع النهار. إذن فالإغماء لا يسقط قضاء الصوم، فلو أغمي على شخص واستمر إغماءه أياما متواصلة ثم أفاق بعد ذلك، فهذا أمر نادر، والنادر لا حكم له، فإنه أن يبقى شهرا كاملا مغمى عليه فيبقى بلا طعام ولا شراب في خلال الشهر أمر نادر في واقع حكم الجبلة والفطرة. فالإغماء لم يلحق بالجنون فيضر وجود لحظة منه في أثناء النهار تبطل الصوم، ولا يخرج أيضا إلى حد النوم حتى لا يضر أن يستغرق جميع النهار، فتوسط بينهما، فإنما يبطل إن تعدى به وعم جميع النهار، كما قال الإغماء ومثله السكر إن تعدى به إذا عما جميع النهار. فإذا في لحظة من لحظات النهار أفاق صح صومه. فدرجة الإغماء فوق النوم ودون الجنون، إذن فصارت رتبة وسط، فلم يلحق الإغماء والسكر بالنوم، والنوم يعم إذا لو عم جميع النهار صح الصوم باتفاق، ولا بالجنون فتضر لحظة منه، فمن جن أثناء النهار ولو لحظة من اللحظات بطل صومه، بخلاف من أغمي بعض النهار فلا يبطل صومه. فمن نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه ولو قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس طول اليوم، فيقول الحنابلة لا يصح صومه، لأن الصوم إمساك مع النية، فلا يضاف إلى المغمى عليه أنه ترك الطعام والشراب من أجل الله تعالى. يقول أبو حنيفة صومه صحيح، والمعتمد عند الشافعية أنه إذا لم يتعدى صح الصوم، وإن تعدى وعم جميع النهار لم يصح الصوم. وعندهم قول ثاني بإلحاقه بالجنون أنه يضر ولو لحظة، وقول ثالث وإن حصل التعدي يضر ولو لحظة، وإن كان غير متعد به لا يضر إلا إذا عم جميع النهار. والمعتمد إذا اجتمع الأمران التعدي والإغماء ضر، فإن لم يجتمع الصوم صحيح. وهذا مذكر بنعمة العقل الذي به يعقل الإنسان خطاب ربه جل جلاله، فهو من أعظم النعم، بل وفقهه لحقائق الدين تتبع قوة عقله. وكل من كان أقوى عقلا كان أكثر استعدادا لوعي الخطاب ولفقه الآداب، فيكون أكثر تأهيلا لحضرة الاقتراب. حتى قيل إنما قدر دين المرء على قدر عقله، وأرباب العقل الأكياس يحسنون إقامة الأساس ويراعون الأولى والأفضل والأتم، فلا يساوي ذلك الكثرة من العمل ولا الاستغراق في ما غيره أولى، فيكون شان العقل أهم وأعظم، وهو موهبة الحق تبارك وتعالى لعباده. وفي عقل الإنسان والجن والإنس ميزة عن بقية الإحساس والتمييز الموجود عند الحيوانات، بل أيضا عند التحقيق عند الجمادات، فإنها تحس وتشعر، وإنها تستنطق وتخبر في يوم المحشر. فهناك إحساس سار في الوجود، وربما تميز في منظر العين النبات عن الجماد بالنمو، وتميز الحيوان عن النبات بالحس والحركة. ولكن أصل التمييز وأصل الحس موجود عند الجميع، قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. فكيف تحدث أخبار وهي لا تعقل، وهي لا تفهم، ولكنه دون العقل الموهوب للعالمين الإنس والجن والملائكة، فكانوا روح الموجودات هؤلاء العقلاء الإنس والجن والملائكة، فعندهم فيما أعطاهم الله من عقل استعداد لمعرفة خصائص في الألوهية والربوبية لا يستوعبها بقية الكائنات، فبذلك تميزوا وبذلك تعززوا. فكل من الإنس والجن إذا وهب هذا العقل ثم لم يعقل عن الله خطابه ولم يقم مع ربه بما ينبغي من الآداب، فهو الذي فقد الخصوصية والمزية، وهو الذي صار أضل من الأنعام والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، أجارنا الله من شر الغفلة. وقال الحق عنهم ويقول الكافر يعني في القيامة إذا صارت الحيوانات ترابا يا ليتني كنت ترابا. وقال تعالى بذكر الإحساس والتمييز في الجمادات فما بقت عليهم السماء والأرض. كيف تبكي إذا لم يكن إحساس؟ ولما لم تبكي على هؤلاء وتبكت على غيرهم فقد فرقت بين هذا وهذا؟ وفي الخبر أنه إذا وضع الميت في اللحد خاطبته الأرض، فإن كان من أهل الصلاح والخير قالت له: كنت من أحب الناس إلي وأنت على ظهري، واليوم قد صرت في بطني. ومن ذلك ما صح في الحديث من ضغطة القلب، وكله يوحي إلى معنى من الإحساس والتمييز. وكيف تختلف الضغطة من مؤمن إلى كافر، حتى أنها لتضم المؤمن كما تضم الأم الحنون ولدها إلى صدرها، وتشتد على الكافر والمنافق والفاسق حتى تختلف أضلاعه من شدة ضغطة القبر. وفيها قال صلى الله عليه وسلم: إن القبر لضغطة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، وقد اهتز لموت عرش الرحمن. يقول بعض أهل التحقيق من أهل السنة: إنما نجا منها فاطمة بنت أسد لاضطجاعه صلى الله عليه وسلم في قبرها ودعائه لها بقوله: اللهم اغفر لي فأمي فاطمة بنت أسد، ووسع لها في مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبله. بعد اضطجاع هذا الجسد الشريف استحيت الأرض أن تتحرك أو تضغط على فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي التي قبرها صلى الله عليه وسلم في البقيع، وقال عنها: فاطمة أمي بعد أمي، فاطمة بنت أسد أمي بعد أمي، كما قال عن أم أيمن. إذن فالعقل الذي ميز الله بهؤلاء العقلاء فيه خصائص ومزايا لا تختلف عن الحيوان والنباتات، وعلى حسن استعماله يأتي الكمال الإنساني. وصاحب العقل الجبلي الواسع إذا صدق توجهه إلى الله تبارك وتعالى أدرك من المعارف واللطائف ما لا يدركه من كان أقل عقلا منه. ولذا فرق بين من تنفتح عليه أبواب الفكرة لقوة عقله، وبين من لا يكون كذلك، فيكون الأفضل في حق ذلك أنواع من العبادات بالفكر تفوق أعمال العباد بغير ذلك لما ينكشف لهم من المعارف واللطائف. والعقل ملكة في العبد تمنع صاحبها عن ارتكاب القبيح، وكل من استرسل في فعل القبيح فلا عقل له، وكل الذين ضيعوا على أنفسهم نعمة العقل فلم يعقلوا خطاب الله ولم يؤمنوا به ويتبعوا رسوله يعترفون بأنهم لم يكونوا عقلاء، بمعنى أن ما استعملوا فيه العقل من مصالح الدنيا لا يتجاوز حدود الحيوانات في استعمالها للمصالح، وفقدوا الخاصية، فقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فالله يحفظ علينا العقل ويزيدنا منه ويحفظ علينا الدين. ثم إنه على قدر الموهبة يتوصل إلى اتساعه وامتداد آثاره بحسن النظر وكثرة التجارب وقوة التأمل. فيقال على هذا المزداد بهذه الوسائل العقل المسموع، وعلى الموهوب بأصل الفطرة العقل المطبوع. وفي ذلك قال قائلهم: رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، كما لا ينفع له واصل ممنوع كما لا ينفع له. فازدياد العقل من أقوى أسباب اتساع العلم والمعرفة. وقد يتكرم الله تبارك وتعالى على عبد لم يكن في أصل طبعه علامات على قوة العقل، ولكن يفتح له بابا فيعقل عقلا كبيرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم تكلم الشيخ عن حكم من جامع في نهار رمضان، فقال تعلق بخمسة أشياء: أولها الإثم ما دام متعمدا عالما، فهو مأثوم باتفاق. وذكر الحديث الذي رواه البخاري تعليقا وابو داود والترمذي مسندا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير مرض ولا رخصة لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه. بمعنى لا يقاوم خطر الإثم الذي تعرض له بتعمد الصيام بعد تعمد الفطر في يوم وجب عليه الصوم من رمضان، ولكن إنما يكفر بالتوبة الصادقة والندم وقضاء يوم مقابل اليوم. فلو تطوع بصوم السنة كلها لم يرفع عنه إثم تجريه على صوم ذلك اليوم، إنما يرجى من فضله أن يسامحه بندمه وتوبته. فلو لم يندم وقال بدل يوم بصوم لكم 360 قول 300 ولا 1000 ما يقضيك، تجرأت على من يا قليل الأدب، وبرزت من بهذا الجراءة، فإلا أن تندم وتتوب فيتوب عليك. أما مجرد قضاء فما يوم يقابل يوم، منين تجيب لنا يوم من رمضان في باقي الأشهر؟ يوم رمضان رمضان خلاص، فما يتأتى قضاء في باقي الأشهر. ولكن من فاته بعذر أجزاء عنه مجرد القضاء، أما من تجرى وأفطر بغير عذر فلا يكفيه مجرد القضاء، ولكن صدق الندم وصدق التوبة إلى العلي الأكرم جل جلاله. فيلزم الإثم، والثاني بطلان صومه، والثالث وجوب إمساك بقية اليوم. قال فطرنا خلاص ما دام حكمته بالفطر بناكل مشرب، قولوا حرام عليك، لا تستعمل شيء من المفطرات، محسوب اليوم، لا ما هو محسوب لك ولكن مشدد عليك، لا يمكن تتناول شيء آخر، فإلا ازداد الإثم عليك. فأمسك بقية اليوم، هذا إن كان في رمضان، أما لو أفطر في قضاء أو أفطر في نذر لا يلزمه الإمساك، وجوب الإمساك يتعلق برمضان. قال وكذا لو أفطر بغير الجماع ولو في رمضان، إذا لم يعذر به، كما إذا أفطر بغلط كان ظن بقاء الليل فأكل أو نسي تبيت النية، كله يلزم فيه. فإن كان في رمضان يلزم فيه الإمساك مشان حرمة الوقت، تشبيها بالصائمين وتعظيما لحرمة الوقت. وهذا الذي يلزمه الإمساك هل يعد صائم؟ لا لا، ليس في صوم شرعي، ولكنه يثاب على الإمساك لكون مامورا به وليس بصائم. قال فيثم بالجماع، و إذا كان في غير رمضان ولا كفارة أيضا في غير رمضان، وندب إمساك ف فالإمساك في نهار رمضان لغير الصائم إما أن يكون واجب كمثل هذا أو من أفطر يظن بقاء الليل فبان خلافه يمسك بقية اليوم أو نسي تبيت النية من الليل وجب عليه يمسك ويقضي يوم بدل اليوم، وقد يندب الإمساك كمريض شفي أثناء النهار ومدام أكرمك الله بالعافية أمسك تشبع عن الصائمين ولا عاد تأكل شيء بقية اليوم، فسنة له الإمساك. مسافر كان مفطرا في سفر طويل فقدم إلى وطنه أثناء النهار وقت الظهر وصل البلد قل أفضل لك خلاص من الآن لا تتناول مفطر، قلت أنا مفطر من الصباح، نعم كنت مفطر في السفر والآن أقمت فيسن لك الإمساك، وإن كان يجوز لك تأكل ولكن يسن لك الإمساك. أو حائض طهرت أثناء اليوم فيسن لها الإمساك، فهذه صور سنة الإمساك والتي قبلها صور وجوب الإمساك وليس بصائم. والرابع قضاؤه أي قضاء ما أفطر بالجمع من رمضان على الفور لكونه بغير عذر لتعديه بالفطر، أما إذا لم يتعد به فلا تجب الفورية في قضائه إلا إن ضاق، ويجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب كنذر وكفارة بنحو مرض أو سفر أو ترك نية أو بنحو حيض لا بجنون وسكر لم يتعد به. ما فات من الصوم ولو بعذر كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا الذي تعرض له من خصوصيات رمضان مسألة الإمساك لحرمة الشهر. يقول والخامس الكفارة، صار لزمة هذه الخمسة الأشياء إثم بطلان الصوم وجوب الإمساك والقضاء والكفارة. والكفارة متكرر بتكرر الإفساد، يعني إذا أفسد يوم ثاني فكفارة ثانية، أفسد يوم ثالث فكفارة ثالثة، لا بالتكرر في نفس اليوم فإنه قد أفسده بالأول وإنما يأثم بالثاني والثالث ولا كفارة، إنما يلزم الكفارة بما أفسد به الصوم. والكفارة هنا عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، فإن عجز عن ذلك كما هو الحال الآن بعدم وجود الرقاب فصوم شهرين مع التتابع إذا عجز عن العتق الرقبة، إن عجز عنه. فإن قال لا يستطيع صوم شهرين متتابعين لحرم أو مرض فإطعام 60 مسكينا أو فقيرا، فيعطى كل واحد مد من غالب قوت البلد 100 كفارة. قال المالكية يخير بين الثلاث، إما يعتق رقبة وإما يصوم شهرين وإما يطعم 60 مسكين. فقال الشافعية ومن وافقهم لا، بل لابد من الترتيب، إن عجز عن العتق فصوم شهرين متتابعين، ولا يجزي طعام 60 مسكين إلا إذا عجز عن صوم الشهرين المتتابعين. ودعا جماعة من العلماء بعض ملوك المغرب وكان وقع له وهو صائم، أقدموا بعض أخيارهم فضليم يجيبوا على سؤاله، وقال ماذا عليك؟ قال عليك صوم شهرين متتابعين. وخرجوا فقال له العلماء أنت تعرف أن مذهبنا مذهب مالك وأنه مخير، فكيف عينت له صوم شهرين؟ قال إن هذا السلطان متهور يقع في المحذور، فإذا قلنا له اعتق رقبة في عنده 30 من الرقاب يعتقها كل يوم، يقع في المحذور بيعتق رقبة، وقلنا له طعم 60 مسكين عندهم فلوس كثير بيطعم في كل يوم، فلهذا زجرناه عما لا يحبه الله، فاستحسن ذلك منه العلم منه، وكان من أدبهم يقدموه من الظلم لم يناقشوه وقتها أن أجاب ولا أن كلم السلطان حتى يراعي حكمة التشريع في هذا، أن الله ما شرع الكفارة إلا للزجر ولا يزجر مثل هذا إلا الصوم. وفي هذا أمانة المفتي، قال فيطعم 60 مسكينا أو فقيرا فيعطى كل واحد مد من غالب قوت البلد بنية الكفارة، فإذا كانوا أهل بيت 5 فقراء 5 مساكين يعطيهم 5 أمداد، بيت 10 يعطيهم 10 أمداد على عددهم، فلا بد أن يستوعب 60 مسكين، وإذا قال لهم دول لهم 3 ولا 4 ولا 10 بعطيهم 60 مد كلها، يقول لا يتوسع إطعامك إلى أن يصل إلى عدد 60 لما جاء في الحديث في النص، فيطعم 60 مسكين. ولا يجوز صرف الكفارة لمن تلزم مؤونته من أولاده أولاد أحفاده، ولو عجز عن جميع الخصال المذكورة استقرت في ذمته، فأول ما يقدر عليه منها وجبت عليه، فإذا قدر على خصل منها دفعها كما لو كان قادرا عليها وقت الوجوب، فإن قدر على أكثر رتب، كيف قدر على 2 كما هو الحال الغالب الآن، يعني يقدر يصوم شهرين متابعين يقدر يطعم 60 مسكين، رتبه لابد من ترتيب، لو قدم أول الصوم شهرين فإن عجز فالثاني، فالترتيب عند الجمهور، ولم يقل به المالكية. وتقدم معنى الكلام في اختلافهم في وجوب الكفارة على المرأة، ما هي واجبة على الرجل، وله العدول عن الصوم لطعام لشدة الغلمة، وهو شدة الحاجة للنكاح، كما اعتذر بهذا لك الرجل الذي عذره صلى الله عليه وسلم. ثم يتحدث الشيخ عن الفطر لعذر لا يرجى زواله كمثل الكبر وما يترتب على ذلك، يأتي معنا إن شاء الله تعالى. وبلغنا الله شهر الصيام واجعلنا فيه من أهل الصيام الصحيح الصالح المقبول، ومن أهل القيام الصحيح الصالح المقبول، ورزقنا فيه فهما في كتابه وارتقاء في مراتب أحبابه وظفرا بالنظر والعتق من النار ومن العار ومن الذنب ومن العيب، وفر حظنا من كل ليلة من ليالي وكل يوم من أيامه وكل ساعة من ساعاته، ورزقنا الفوز بالحظ الأوفاء والنصيب الأكبر في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.